العلاقة بين الجيران.
الحمد لله القوي المتين، وصلى الله وسلم على النور المبين عبده الأمين سيدنا محمد خاتم النبيين وسيد المرسلين، وعلى آله الطاهرين وصحبه الغر الميامين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، ففي مسألة الجوار أخذنا اقتباسا من الأنوار من إرشاد الغفار ونبيه المختار صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وبذكرى بدر لفتنا الأنظار إلى الأساس الذي يقوم عليه الأداء لهذه الأمانات والمهمات. وقد تقدم لنا من أخبار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الجار أخبار، وحسبك أيها المؤمن أن جعل المقياس لخيرك وشرك وصلاحك وفسادك جيران، وذلك فيما جاء في رواية الطبراني بإسناد جيد عن ابن مسعود أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: يا رسول الله، كيف لي أن أعلم أني أحسنت أو أسأت؟ كيف لي أن أعلم أني أحسنت أو أسأت؟ ما المختبر الذي أحلل فيه نفسي إحساني وإساءتي؟ من أين أعرف ذلك؟ قال نبينا المصطفى محمد: إذا سمعت جيرانك يقولون أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون أسأت فقد أسأت. هذا المختبر، حلل نفسك هناك. ما خبرك عند الجيران؟ ما يقول عنك من يجاورك؟ لأجل هذا عظمت الإرشادات من المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الجانب. ورأينا التقصير الذي نشأ على المسلمين في شأن الجار، حتى ذكروا أن مما أصابهم من ما يسمى بالمدنية أن يسكن في العمارة عشرات كلهم جيران من الأسر، لا تعرف أسرة الأسر الأخرى التي في نفس العمارة قط، حتى يموت فيهم الميت فلا يدرون من مات ومتى مات ومتى يشيع. كيف تذهب بنا مجاري الحياة ومجرياتها إلى نسيان لأصولنا وأصول ديننا ومبادئنا؟ إنه يمكن أن نبني العمارات الضخام الطوال، ويمكن أن نجعل في العمارة الواحدة مئات من الأسر يسكنون، لكن دون أن نهدم البناء الضخم لتفقد الجيران وأداء الحقوق. كيف نبني جدرانا ونهدم إنسانا؟ نهدم قيما وسط الإنسان ونفتخر بعد ذلك بإقامة البنيان والجدران من الخارج؟ أفيكون العمران بواسطة الجدران أم بواسطة هذه النفس لهذا الإنسان؟ فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، أقبل على النفس فاستكمل فضائلها. فأنت بالنفس لا بالجسم إنسان، يا خادم الجسم كم تسعى لخدمته، أتطلب الربح مما فيه خسران؟ إذا سمعت جيرانك يقولون قد أحسنت فقد أحسنت، وإذا سمعتهم يقولون قد أسأت فقد أسأت. فهذا الميزان. جاءت الإرشادات النبوية، يروي لنا مسلم في صحيحه عن نبينا المصطفى محمد يقول: إذا طبخت قدرا، يعني إذا توفر عندك يوم من الأيام شيء من اللحم فطبخت، إذا طبخت قدرا فأكثر ماءه وفر المرض، ثم انظر بعض أهل بيت من جيرانك فاغرف لهم، وصل شيئا إلى الجار. من ذلك ولا تحتوي عليه وإسرتك وحدك وتترك الجيران بلا ذكر من مثل هذا. ثم يذكر لنا أبو هريرة فيما رواه البخاري ومسلم أنه صلى الله عليه وسلم أرشد إلى حق الجار لو احتاج أن يضع خشبة له على جدارك أن تساعده في ذلك. ويقول سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبه في جداره. فنظر سيدنا أبو هريرة إلى استثقال بعض الناس للكلام الذي ألقاه فقال ما لي أراكم معرضين والله لأرمين بها بين أكتافكم أبلغكم الخبر عن النبي تقول عليكم أو خف رضيت نفوسكم أو اشمأزت ما لي والله لأرمين بها بين أكتافكم. إن من حق الجار أن تتوسع معه في المعاملة حتى لو احتاج إلى جدارك ليرفد به خشبه ونحوه فلا تمنعه من ذلك. ولذا جاء في تفسيره ويمنعون الماعون أنه الجار يمنع جاره إبرة أو جدرا يطبخ فيه أو شيئا من تلك الأمتعة والأدوات. فهددوا في القرآن فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، على أن من معانيها منع الزكاة وذلك أمر متفق عليه. ومن معانيها أن يمنع الجار جاره متاعا يحتاج إليه لاستعماله فلا يعيره إياه. وبذلك رتبت أيضا حقوق الجار فكان أكثرهم حقا أقربهم إليك بابا فأقربهم. وفي ذلك جاء القرآن والجار ذو القربى والجار الجنب، من بعد عن ذلك ومن قرب. لذلك قال يمتد حق الجوار إلى 40 بيتا من الجيران من كل ناحية، من كل ناحية من نواحي البيت 40 دارا كلهم دخلوا في الجوار، ولكن حقهم من كان بابه أقرب إلى بيتك أقرب إلى باب بيتك من الآخر وهكذا. وبذلك يعرف التلاحم بين مجتمعات المؤمنين بأداء هذه الحقوق للجيران. ومن هنا حرم النظر في بيت الغير، بل أكد النبي صلى الله عليه وسلم على الاستئذان عند طرق الباب وأن لا يبقى المستاذن مواجها للباب بوجهه بمجرد أن يفتح ينظر في الداخل، ولكن يحرف وجهه إلى الجهة الأخرى ويقرع الباب حتى إذا أذن له وفتح لم يضع نظره لأول وهلة، وتمكنوا أن يبعدوا من أمامه ما لا يستحبون أن يراه وما لا يستحسنون أن يقع بصره عليه. كان تعظيم حق الجار في الشريعة إلى حد ما سمعنا فيما مضى أنه يعلق الحق بالجار الذي على غير الملة، فكيف بالجار المسلم بعد ذلك؟ ولقد بلغ الحد في أهل الصلاح من المؤمنين أن يستحي جيرانهم من كثرة ما يسدون إليهم، حتى تحمل لنا تراجم تاريخنا لسلحاء هذه الأمة أن بعض الجيران من الفقراء يستعملون في بعض الليالي إشعالة تنورهم وإيقاده ليطمئن الجار أن عندهم طعام وليس عندهم طعام، خجلا من كثرة ما يسدي إليهم جارهم من العطاء. ومن حسن تحسسه فإنه إذا أحس أن نارا لم توجد فاجأهم بإحضار شيء من الطعام فاستحيوا لذلك، فصاروا أحيانا يوجدون النار ليطمنوه أن عندنا شيء، حتى منهم من لم يكتفي بهذا التحسس فسأل الطفل في الصباح ما تعشيتم البارحة؟ فقال بتنا بلا عشاء. قال أنا رأيت النار توجد في تنوركم قال إنما أهلنا يفعلون ذلك حياء منك، فاستحيا وغضب وحمل الزاد إليهم وقال لا أجعلكم في حل بعد الليلة أن تبيتوا بلا عشاء وعندي حبة في البيت حتى أتقاسم أنا وإياكم ما عندي. فكذلك بلغ الحد والحال في تاريخ أهل الإسلام. فأي عمل في البشرية ومزاولة للجمال والإفضال والخلق يبلغ هذا المبلغ ولم يبلغ إلا بأشعة رسالة محمد وأنوار هداية الله التي حملها خاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم، هي التي ربت تلك النفوس على مثل هذه الشمائل وهذه الفضائل وهذا الخلق الكريم. ولقد ذكروا عن أبي حنيفة رضي الله عنه أن جارا يزعجهم في الليل ويتغنى وهو في حالة نشوته وحالة تعلقه بالغناء ويقول أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري. يتغنى بالبيت ولا يتبن معرفة معناه، ولكنه من هذا البيت يكرره كثيرا مما يزعج الجيران ومنهم أبو حنيفة. افتقد الصوت ليلة فليلة فليلة فسأل أين جار، وقالوا إنه وقع في أمر فحبسه السلطان لذلك. قال وجب حق الجار فلنشفع له عند السلطان، ولم يعهد السلطان أن يأتي ابن حنيفة إلى بيته، فلم يشعر إلا وأبو حنيفة يستدعي أبو حنيفة بنفسه. قال أبو حنيفة أجله وأكرمه وأدخل، ما جاء بك؟ قال إنما جيت أشفع في جار لنا عندكم. قالوا حبسهنوه فإن كان في غير حد من حدود الله فنحن نشفع في هذا. قالوا جيت بنفسك من أجله؟ قال نعم، لأنه جاري. قال إكراما لمجيء مثلك نطلب جميع من في السجن إكراما لك، ائتوا بجاره. وجاء الجار فدخل عليه فنظره قال هل أضعناك؟ إنك تنادي أضاعوني وهي هل أضعناك؟ هل قال لا والله. فأثرت في قلب الجار فترك ذلك السهر على غير الخير واتصل بالأخيار وجلس في مجلس أبي حنيفة، فكان من خيار الناس بعد أن كان من شرارهم بهذا الخلق الكريم من هذا الإنسان. فإن نبيك أخبرنا أنه لا يؤمن وحلف على ذلك، وسألوا من هذا الذي تحلف أنه غير مؤمن يا رسول الله؟ والله لا يؤمن، والله لا يؤمن، والله لا يؤمن. من يا رسول الله؟ صاب وخير. من لا يامن جاره بوائبه، أي شروره، الذي لا يامن جاره شره وغدره وكذبه وخداعه ونظره وأذاه، لا يؤمن، لا يؤمن. ولذلك كان الأذى لأحد من الجيران يفوق أذى عشرة من غيره، حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم إثم الفاحشة يتضاعف عشرة أضعاف مع الجار بالنسبة لغير الجار لعظمة حق الجار، فيتضاعف الإثم إلى عشرة أضعاف. فوجب علينا أن نرعى الحقوق وننأى عن العقوق وأن نتبع أكرم مخلوق، فبذلك يكون الفوز وحيازة الخير في الدنيا والآخرة. يا رب اجعل من أثر الإسلام والإيمان فينا والصيام والقيام أنوار خلق حميد ننصبغ به، تنصبغ به أقوالنا وأفعالنا وحالاتنا وأحوالنا، يا أكرم مجيب وأقرب قريب. صلى الله على نبيه سيدنا الحبيب الدواء والطبيب رسول الله محمد وآله وصحبه ومن سار على دربه، والحمد لله رب العالمين.